الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في بعض أحوال النفس. قال: نور صفة بذ مزاجا واقي، وغير باق هو غير باقي، وحادث عند حدوث السيصية باق، وهذه تصير فانية. يذكر بعد الفراغ عن مسألة اتحاد النفس مع قواها، وأن النفس هي كل القوى، ثلاثة أحكام للنفس. الحكم الأول هو المغايرة بين النفس وبين المزاج، خلافا للمنقول عن أبو قراط حيث نسب إليه أن النفس عين المزاج. طبعا أبو قراط من الأطباء القدامى المشهورين من بني اليونان، نسب إليه هذا القول، ولكن الاعتماد على هذه النسبة في دعوى ذهابه إلى الاتحاد بالمعنى المبحوث عنه محل إشكال، إذ لعل مراده أن المزاج من مراتب النفس، بحيث إذا بطل بطلت أو انقطع تعلقها، فلا يكون حينئذ في مقام دعوى الاتحاد بالمعنى المبحوث عنه. وكيف كان؟ فهل النفس هي المزاج أو ليست هي المزاج؟ والجواب بالنفي واضح، ووجهه واضح، وذلك لأن المزاج كيفية خاصة قائمة بالأخلاط الكائنة في جوف الحي، في جوف الحيوان أو جوف الإنسان. بعضهم يقول أنها أخلاط أربعة، كالدم والبلغم والصفراء والسوداء، وربما يقال الآن أنها مثلا أكثر. وعلى كل تقدير فإن هذه الكيفية جسمانية، لأنها تقوم بأجزاء صغار لذلك الخليط. ومن المعلوم أن حصول التركب بين تلك الأجزاء هو على خلاف مقتضى طبع تلك الأجزاء، لأن كل جزء من تلك الأجزاء الداخلة في الخليط جسم يقتضي أن يكون له مكان خاص. فلو تركنا الدم والماء على حاليهما لما امتزج الدم بالماء ولما امتزج الماء بالدم، والاختلاط بمعنى الاستهلاك أو زوال التمايز هو حاصل سبب خاص يكفي في حصوله مجرد التماس. لكن لا يعني ذلك أن طبيعة الماء تقتضي الاستهلاك، ولا أن طبيعة الدم تقتضي الاستهلاك. ومن المعلوم أن الاجتماع بينهما الذي يؤدي إلى الاستهلاك ما دام ليس من مقتضيات طبيعتها، فإذا لابد له من علة غير طبيعة هذه الأجزاء. هذا الاجتماع معلول لأمر ثالث وراء الجزئين أو وراء الأجزاء. ذلك الثالث هو الذي يوجب الاجتماع الموجب للاستهلاك والموجب للامتزاج وزوال التمايز. وهذا يعني أن المزاج لا بد له من محدث ولا بد له من حافظ. إذ قد عرفت أن طبيعة كل جزء لا تقتضي أن تجامع بقية الأجزاء ولا أن تمتزج بسائر الأجزاء. إذا لابد للامتزاج الموقوف على الاجتماعي من محدث، كما أن هذه العلة المحدثة لو زالت لبطل الاجتماع، إذ المعلول يدور مدار العلة، ومع بطلان الاجتماعي يبطل الامتزاج لبطلان المشروط ببطلان شرطه. إذا لابد للامتزاج من حافظين. وهذا يعني أن المزاج لابد له من محدث ولا بد له من حافظ. وحيث قد ثبت في مقامات ومسائل أخرى أن الحافظ للمزاج في الحيوان الحي هو نفسه، إذا لا يمكن أن تكون النفس عين المزاج، إذا الشيء لا يحفظ نفسه. ويظهر مما ذكرناه خصوصا من ذيل ما ذكرناه أن هذا البيان موقوف على إثبات كون النفس حافظة المزاج، وهذا أمر ليس فيه خلاف عندهم، حتى عند أبو قراط الذي نسب إليه هذا القول الظاهر أنه يقول أن الحافظ هو النفس. ليش هذا الأمر مسلم؟ مسلم لأن الإنسان إذا بلغ واشتد وانفصل عن أمه بالولادة لا مجال للقول بأن الحافظ لمزاجه غير نفسه، إذ لا معنى لإسناد ذلك إلى العقل مباشرة، إذ العقل لا يباشر المادة ولا الماديات إلا بواسطة نفس، إذن هناك نفس. وقع الأمر في هذه النفس ما هي، ودعوى أنها عين المزاج خلف المفروض من أنها حافظة له. إذن هذه مقدمة مطوية أو أصل موضوعي في هذا الكلام. وعلى كل تقدير فإن النفس غير المزاج. أيضا وجه آخر يمكن أن نثبت به المغايرة بين النفس والمزاج، وهو أن المزاج يتحلل دائما، وبما أن المزاج واقع في صراط الحركة الجوهرية بناء على الحركة الجوهرية، بل واقع في صراط الحركة ولو لم نقل بالحركة الجوهرية، إذ لا أقل من الحركة الكمية وهي النمو، على ما تقدم من أن الحركة الكمية موجودة، فحيث إن أجزاء هذه الحركة لا نهاية لها، فللمزاج في كل حد من حدود تلك الحركة التي لا نهاية لها شخصية مباينة لشخصيته في الحد الآخر السابق أو اللاحق. إذن المزاج لا بقاء له إلا بنحو الاتصال، كما ذكر في باب الحركة، من أن له بقاء اتصاليا لا يتنافى مع كثرته بكثرة مراتب تلك الحركة وأجزاء تلك الحركة. إذن بقاء المزاج عين فنائه، فهو في كل آن يفنى وهو باق، ويبقى وهو فان. ومن المعلوم أن النفس التي يشير إليها الحي بمثل قوله أنا، حتى الحيوان فإنه عندما يهرب بنفسه مستندا إلى إحساسه، حيث يخاف على نفسه لا يخاف على مطلق النفس، فله شعور بذاته. هذا الشعور بالذات شعور واحد باق لا يطرأ عليه الفناء. إذن الذي نحكم عليه بأنه يفنى وهو المزاج غير الذي نحكم عليه بأنه من أول أزمنة الشعور إلى آخر أزمنة الشعور هو أمر واحد. وهذا أيضا وجه لإثبات المغايرة بين المزاج وبين النفس. هناك طبعا وجوه كثيرة، كل ما ذكر لإثبات تجرد النفس يصلح لنفي كون النفس هي المزاج، وذلك لأن المزاج أمر مادي. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني من أحكام النفس هو أن النفس حادثة بحدوث الجسم، وهذا له معنيان، قال بكلا المعنيين قائلون. المعنى الأول أن يقال أن النفس حادثة عند حدوث البدن، بحيث يكون ظرف حدوث البدن هو عين ظرف حدوث النفس، وهذا هو المنسوب إلى المشائين القائلين بحدوث الروح والنفس مع تجردها، حيث قالوا أن النفس روحانية الحدوث. خلافا لأفلاطون أو خلافا لما نسب إليه، حيث قيل أنه قائل بقدم النفس، وأن النفس موجودة قبل وجود البدن وليست حادثة عند حدوثه. لا، هذا قول صدر المتألهين. لا لا، معروف عن أرسطو طالس أنه يقول بأنها حادثة عند حدوث البدن وهي مجردة بالذات، فالجمع بين الأمرين يعني أنها حادثة مع وصف تجردها، روحانية الحدوث. يعني هذا ما يصر عليه صدر المتألهين. نعم، نسب إليه اعتمادا على ما في كتاب أثولوجيا. صدر المتألهين عند إثبات نظريته عرج على كتاب أثولوجيا، فقال أن المعلم الأول في كتاب أثولوجيا قال بذلك، قال بما قال به صدر المتألهين. لكن ثبت في العهود المتأخرة أن كتاب أثولوجيا ليس لصدر لأرسطو، وإنما هو لشخص آخر، لعله مثلا أفلوطين لا نفس المعلم الأول، ولعله غيره على كل حال، بس ليس أرسطو طاليس. لا لا، من شاء له إلا كتاب أثولوجيا باعتبار معروفية نسبة كتاب أثولوجيا للمعلم الأول. وقد وقع الكلام بينهم أنه كيف نجمع بين ما في كتاب أثولوجيا وبين المعروف من آراء أرسطو طاليس. لكن على كل حال، ليس ما نسب إلى أرسطو طاليس هو الذي ذهب إليه المشاؤون. يعني ينبغي أن نميز إن قبلنا بالنسبة إلى أرسطو طاليس بين المشائين وبين أرسطو طاليس. فمثلا الشيخ الرئيس والفارابي لا يظهر من كلماتهما إلا القول بأن النفس حادثة عند حدوث البدن. خب، حاصل هذا المعنى أن النفس تحدث عند حدوث البدن، بحيث يكون زمان حدوث النفس زمان حدوث البدن هو عين زمان حدوث النفس. ولكن قد تقدم في بعض المباحث، بل في مسألة النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، ما يبطل هذا الكلام، وأنه لا معنى للجمع بين كونها مجردة وبين كونها حادثة. وهنا يشير أيضا في الضمن إلى نكتة تفيد لتوضيح هذا الأمر. المعنى الثاني أن يقال بأن النفس حادثة بحدوث البدن لا عند حدوث البدن، بحيث لا يكون حدوث النفس مقارنا لحدوث البدن، بل اتصاف النفس بالحدوث هو بواسطة حدوث البدن. الفرق بين هذا المعنى والمعنى المتقدم أن المعنى المتقدم كان يشتمل على القول بأن النفس حادثة في زمان حدوث البدن، لذلك قيل بالعندية، ويراد بذلك الإشارة إلى وصف المعية، أي أنه كما أن البدن حادث كذلك النفس حادثة. طبعا لا ينبغي أن نناقش الآن في العبارة، أنا متعمدا عبرت عن هذا المعنى الأول بقولنا النفس حادثة عند حدوث البدن متعمدا، لأن العندية في اللغة العربية قد تطلق بمعنى المعية، مثلا عند ربهم، عند ربهم يعني في ظرف وجود ربهم، وحيث أن وجود الله سبحانه وتعالى ليس إلا وجودا له ولا يقبل أن يشتمل على وجود غيره، إذن لابد من حمل العندية على نوع من المصاحبة. أصلا الظرفية إذا نسبت إلى غير الظرف فلا بد أن يكون المقصود بها مثل هذا المعنى وهو المعية. فأنت تقول الماء في الكوز، وتقول زيد مثلا طلوع الهلال في اليوم الفلاني، وهذا لا بأس به لأن الزمان والمكان ظرفان. أما إذا قلت عمر عند زيد فالعندية ما معناها؟ هي إشارة إلى نوع نحو من الظرفية، لكن ما هي الظرفية التي تنسب إلى زيد مع أن زيد لا يصلح أن يكون ظرفا؟ المقصود بذلك الظرفية بمعنى المعية والاجتماع. فإذا قيل عند ربهم لهم قدم صدق عند ربهم، فالمقصود بذلك أن قدم الصدق حاصلة مع الله سبحانه وتعالى. كذلك النفس حادثة مع البدن، أي حادثة مع حدوث البدن، عند حدوث البدن عموما. ولنحمل العندية على مطلق الاجتماع في الزمان مثلا. أما المعنى الثاني فإنما يراد به أن النفس حادثة ولكن ليس حدوثها عند حدوث البدن، بل هي متأخرة في الحدوث عن حدوث البدن، إذ البدن يحدث في زمان سابق على زمان حدوث النفس. بل حيث إن النفس مجردة فلا معنى أن يقال أنها حادثة أو قديمة من ناحية الزمان، لكن باعتبار اتحادها بالبدن فإنها تتصف بالحدوث، فيكون حدوث البدن واسطة تعليلية لاتصاف النفس بالحدوث، فيحصل بذلك الفرق بين المعنيين من جهتين. الجهة الأولى أن النفس في المعنى الأول حادثة بحدوث آخر غير حدوث البدن، لكل منهما حدوث. أما في المعنى الثاني فحدوث النفس عين حدوث البدن. الجهة الثانية أن حدوث النفس في المعنى الأول لما كان مباينا لحدوث البدن وزمانه عين زمان حدوث البدن فله زمان خاص. أما في المعنى الثاني فليس لحدوث النفس زمان خاص، بل هي حادثة لا في الزمان. فإن قلت كيف تجمع بين كون حدوث النفس عين حدوث البدن وهو زماني وبين كون حدوث النفس لا زمان له؟ قلنا هذا ناشئ من بيان كيفية سراية، راجع إلى بيان كيفية سراية حدوث البدن إلى حدوث النفس، حيث ذكرنا هناك أن ملاك السراية اتحادهما في الوجود، فالنفس بما أن وجودها سار في مرتبة البدن تتصف بأنها حادثة في مرتبة البدن، بحيث تكون مرتبة البدن منسوبة إلى أمرين ليسا متباينين، أحدهما البدن ويكون الحدوث من هذه الجهة زمانية، والآخر النفس ولا يكون الحدوث من هذه الجهة زمانية. وحيث إن اتحاد النفس بنفس وجودها الذي هو غير زماني، إذن حدوثها زماني من جهة وليس بزمانيا من جهة أخرى. وعلى كل تقدير فبين المعنيين فرق. هذا الحكم الثالث، عفوا الحكم الثاني. أما الحكم الثالث فهو أنه إذا كانت النفس مجردة، سواء قلنا بحدوثها بحدوث البدن أو بحدوثها عند حدوث البدن، فلا بد لها من أن تتصف بالبقاء، لأن المجرد لا يقبل الفساد ولا الزوال لفرض حصول علته، وانفكاك المعلول عن العلة خلف ومستحيل. إذن المجرد باق، فالنفس باقية، وما ورد في الحديث خلقتم للبقاء لا للفناء يرجع إلى هذا المعنى. فإن قلت سلمتم في الأمر الثاني بأن النفس حادثة، وإن وقع الخلاف في تحديد زمان حدوثها، وكل حادث فهو مسبوق بمادة تحمل إمكان حصوله، فيلزمكم أن تسلموا بأن النفس زائلة، وذلك لأن حامل إمكان حصوله هو بعينه حامل إمكان فساده. وهذه يعني هذه المسألة من المسائل المشكلة التي تحتاج إلى تعمق. إذا كانت النفس حادثة، اندرجت تحت القاعدة المعروفة كل حادث فهو مسبوق بمادة ومدة، ولا معنى لكونه مسبوقا بالمادة إلا أنه مشروط بتلك المادة، فليس المقصود السابق مع الانعزال كما يقال جاء زيد قبل عمرو من دون ترتب بينهما، لا، المقصود وجود ترتب بين الحادث وبين سبق المادة، فلا بد للحادث من مادة تسبق وجوده تكون حاملة لإمكان حصوله. فكما أن حصوله موقوف على سبق تلك المادة، كذلك ينبغي الحكم بأن تلك المادة تحمل إمكان زواله، وذلك لأن حامل إمكان الحصول هو حامل إمكان الزوال. الملازمة ناشئة من أنه إذا كان حصول الحادث للمادة ممكنا، فمعنى ذلك أن المادة كما يمكن أن تتصف بهذه الصورة يمكن أن تتصف بعدمها. فمثلا مادة الجوهر يمكن أن تتصف بصورة زيد، كما يقال عن عمرو أنه يمكن أن يحصل له ولد اسمه زيد، فمادة الجوهر يمكن أن تتصف بصورة زيد، لكن من الواضح أن حصول صورة زيد ليس بالضرورة، وإلا لما كان هناك معنى لإمكان حصوله، بل هو ممكن فليس بضروري، وكل ممكن فوجوده وعدمه متساويان. إذن المادة التي تحمل إمكان وجوده هي بعينها تحمل إمكان عدمه. هذا البدن كما حمل إمكان وجود النفس ينبغي أيضا أن يحمل إمكان عدم النفس. فكيف تقولون أن النفس باقية إذا كنتم تسلمون بحدوثها؟ فإنكم تسلمون بموضوع يحمل إمكان ذلك الحدوث، والذي يحمل إمكان الحدوث لا بد أن يحمل إمكان الفناء والفساد والزوال. الجواب عن ذلك أن الجواب عن ذلك من وجهين. الآن نذكر هذين الوجهين على أنهما عبارتان عن وجه واحد أو أنهما وجهان مختلفان. نترك الأمر في مسألة الحكم على ما نقول إليكم. الوجه الأول أن يقال أن البدن إذا تم استعداده اقتضى من واهب الصور نفسا مدبرة، وأما كون تلك النفس مجردة في مرتبة ذاتها بحيث لا تكون ممكنة الزوال مع انحفاظ علتها، فهو ليس من جهة اقتضاء البدن بل من جهة تمامية الجود. وهذا من قبيل أن يقتضي الفقير من الغني درهما فيعطيه الغني ذهبا يساوي درهمين، فهذا الذهب بمقدار ما يعادل الدرهم جاء باقتضاء من الفقير واستدعاء وطلب، لكن بالمقدار الزائد جاء من قبل جود الواهب وتمامية جوده. كذلك يقال هنا أن البدن كل ما يريده من ربه نفس مدبرة، هذا كل ما يريده البدن. أما أن تلك النفس تزول بعد عطب البدن وفساده أو تبقى، فهذا أمر لا شأن للبدن به. البدن يريد أنه ما دام صالحا فهو يريد نفسا، وقد أعطاه الله ذلك، فإن النفس تدبره ما دام صالحا وصلاحيته نفس استدعائه، فقد لباه وأعطاه طلبه، وبقاء النفس بعد فساد البدن هذا أمر زائد. لا، البدن يقتضي أمرا مجردا يدبره، أما أن ذلك الأمر المجرد يزول أو لا يزول هذا أمر زائد. هذا المهم، يعني هذا الجواب يراد به بيان الخطأ في السؤال، وهو أنه فرض أن المادة كما تحمل إمكان الحدوث تقتضي لزوم الزوال، وهذا خطأ. المادة تحمل إمكان الزوال، ولكن الممكن بالذات يمكن أن يكون ممتنعا بالغير. فالله عز وجل أوجد نفسا ممكنة الحدوث لازمة البقاء.
كونها مجردة كافر،
شلون كونها مجردة؟ نعم، هذا
الكون يقتضي مجردة، يقتضي أيضا بقاء.
لا، هذا عين الإشكال، أنه كيف يقتضي البدن شيئا يبقى مع زواله؟ أنت تقول لي يقتضي مجردا، هم يقولون لا، ما يمكن يقتضي مجردا. ليش؟ يقولون لأن البدن يحمل إمكان زوال المطلوب، هو يطلب شيئا ويقتضي حدوثه، إذن يقتضي أيضا زواله. الجواب أنه لا، هو يقتضي حادثا، والحادث أعم مما يبقى أو يزول. هذا وجه. وجه آخر أن البدن كما يحمل إمكان حدوث النفس فلا بأس أن يقال أنه يحمل إمكان فسادها، لكن الذي يحمله البدن من الإمكان إمكان حدوث النفس بما هي نفس، لا إمكان حدوث النفس بما هي جوهر مجرد، هو يقتضي نفسا، وتلك النفس وإن كانت مجردة إلا أن الذي يطلبه البدن نفسيته. فكما أن نفسيته حادثة بحدوث البدن أو عند حدوث البدن، نلتزم بزوال نفسيته بزوال البدن أو عند زوال البدن، لا بأس بذلك. لكن قد تبين في المسائل السابقة أن النفسية في الروح غير الذات في المرتبة، وأن كانت عين الذات في الوجود، بمعنى أن نسبة النفسية إلى الروح نسبة الشأن إلى ذي الشأن، فالذي يبطل بزوال البدن شأن من شؤون الروح ولا موجب للقول ببطلان ذات الروح. فنحن نلتزم أنه إذا بطل البدن تزول النفس، لكن هذا أعم من زوال ذات الروح. إذا عرفت أن النفس متقومة بالإضافة إلى البدن، وهذا ما يزول بزوال البدن، إذ لا يعقل قيام الإضافة بدون طرفيها. وهذا أيضا جواب تام وجواب صحيح. طبعا هذا الكلام لا يبتني على القول بأن البدن يبطل، الكلام أنه لو بطل البدن تبطل النفس أو لا. نعم البدن لو بطل تبطل النفس، لكن هل البدن يبطل؟ هذا ما فيه كلام. عامة المسلمين يقولون مثلا أن المعاد جسماني، وهذا أمر متفق عليه، لكن اختلفوا. منهم من قال بأن البدن ينعدم ويخلق الله بدنا جديدا، منهم من قال بأن البدن ينعدم وتبقى أجزاؤه الأصلية الحافظة لقوامه، منهم من قال بأن البدن المادي ينعدم ويبقى البدن الهيروقليائي كذا المثالي. وهناك طبعا نظريات، مسألة انعدام البدن مسألة أخرى. الآن نتكلم عن أنه لو انعدم البدن هل يبقى للروح للنفس ذات؟ لا، لا يمكن أن نتصور بقاء شخص الإنسان من دون بدنه، وهذه نكتة هامة، نكتة مهمة جدا. لكن كيف نقول أن البدن لا ينعدم مع الفرض أنه مادي؟ هذا ما نحيله إلى مبحث المعاد إن شاء الله تعالى. نقرأ هذه النقطة. وصل بنا القول إلى قوله إن قلت، قال في صفحة 183 إن قلت فعلى هذا ما الحاجة إلى إثبات القوى، أي إذا كانت النفس عين القوى وهي تباشر أفعال تلك القوى فما الحاجة إلى إثبات تلك القوى؟ الجواب قلت ليس المراد نفي القوى، نحن وإن أسندنا الأفعال إلى النفس لكننا لسنا في مقام بيان استغناء النفس في صدور تلك الأفعال عن تلك القوى، بل المقصود أن النسبة صحيحة وصادقة، بل نفي انعزالها، المراد نفي انعزالها أي القوة وبينونتها أي القوى عن النفس. فللنفس مراتب، كما قال تعالى خلقكم أطوارا، المقصود بخلقكم أطوارا بحسب الظاهر خلق الإنسان طورا من بعد طور، لا خلق الناس متفاوتين في الأمزجة والتوجهات والآراء والاعتقادات، لا، خلقكم طورا بعد طورين. وهذا يعني أن خلق الإنسان بنحو التدريج وبنحو ترتب، والمرتبة التي تتخيل ليس لها أن تتوهم وقس عليه، فإن مقتضى أن هذا طور وهذا طور أن لكل طور حكما. غرر في بعض أحوال النفس، منها أنه غير المزاج لوجهين، وطبعا كل ما ذكر لإثبات تجرد النفس وتجرد قوة الخيال وتجرد العلم صالح لإثبات المغايرة، لكن يذكر أمرين، هذان الأمران يشتركان في أنهما يبتنيان على ملاحظة أحوال المزاج. الأول ما قلنا، نور صفة هبذ مزاجا واقي، صفة هبذ أو صفة هبذ، طبعا إن قرأتها بالفتح فعلى نحو التعريب، إن قرأتها بالكاسر فإشارة إلى وجود ألف همزة وصل محذوفة، أصلها إسفة هبذ وهي كلمة فارسية معربة. لغتان صفة هبذ وصفة هبذ، كل واحد بس الأشهر صفة هبذ بالذات. مزاجا واقي، فلا يكون عين المزاج، أي أن النفس الإصفاء الأنوار عند الإشراقيين هي نور الأنوار جل وعلا، وهذا عنوان لواجب الوجود، فواجب الوجود عند المشايين هو نور الأنوار عند الإشراقيين، والأنوار القاهرة ويراد بها العقول المجردة، والأنوار الإصفهبذية وهي عبارة عن النفوس، والطلاسم وهي عبارة عن الأجسام. طلاسم يعني القوالب أو الأظلة. فلا يكون عين المزاج لأن مبدأ الشيء وواقيه غيره. طبعا المزاج له مبدأ وهو علة الحصول، وعلة حصول مزاج الولد الأم والأب، أي اجتماع النطفة في رحم الأم بالبويضة هو الذي يولد المزاج، طبعا الذي يجمع بين النطفة والبويضة هو الرحم بمعونة من الأب، باعتبار أنه يقذف البويضة ويريق الماء، فالإراقة وضم الرحم للنطفة للحيوان المنوي وجمع الرحم للحيوان المنوي مع البويضة هذا علة حصول المزاج، علة اجتماع الأجزاء الذي يوجب تفاعل بين الأجزاء وحصول كيفية معينة نتيجة انكسار بعض الأجزاء وكسر الجزء الآخر، وعلى كل حال يحصل كيفية بسيطة من نتيجة تفاعل هذه الأجزاء، ذلك يسمى مزاجا. هذا المزاج كما له علة حصول لابد له من حافظ. الأم بما أودعه الله عز وجل فيها من أجهزة خاصة تحفظ هذا المزاج وتربيه، وقد ثبت أن الطفل يتغذى بواسطة الحبل الأسود الممتد بينها وبينه، بحيث لو قطع هذا الحبل في الرحم مات الولد ويكون منخنقا، وسبحان من خلق الطفل بحيث يتنفس في الرحم بواسطة ذلك الحبل، ثم إذا خرج خارج الرحم انقطع عنه النفس ولو لم يقطع الحبل، ولذلك يضرب حتى يعرف كيف تنفس، وإذا لم يستهل بالبكاء كان ذلك خطرا عليه. على كل حال قال فلا يكون عين المزاج لأن مبدأ الشيء وواقيه غيره. طبعا الطفل بعد أن يخرج من الرحم أو ينفصل عن الأم يكون الحافظ لمزاجه نفسه، فإذا نفس الأبوين تكون علة حصول المزاج، ونفس الولد تكون علة حافظة للمزاج، والمبدأ الموجب للحصول والمبدأ الحافظ غير المعلول وغير المحفوظ. والثاني أن المزاج لا يبقى بل يتبدل بحسب الأسنان من الصبا والشباب والكهولة والشيخوخة، والنور الإصفهبذ يبقى، يعني إذا لاحظت الحركة الكمية المعبر عنها بالنمو فإنك تستطيع أن تقسم هذه الحركة إلى ما لا نهاية، ولكن إذا لاحظت الحدود العرفية كما يقال من هذه السن إلى هذه السن سبع، ومن هذه السن إلى هذه السن كهولة أو شباب أو شيخوخة وغير ذلك، فإن انقسام هذا المزاج إلى هذا النحو يعني إلى هذه الأقسام يعني أنه يمر بتبدلات وتطورات وتغيرات، والنور باق. إذن لا بد أن يكون النور شيئا والمزاج شيئا آخر. وغير باق، غير باق فلنقرأه على نحو المعدول الموجب العدولي، أي ما هو غير باق. هو غير باقي ينبغي أن يقرأ على نحو السلب التحصيلي، غير الباقي ليس باقيا. طبعا هو المعنى واحد والعبارة صحيحة، لكن طلب الإنسان لمعنى واضح ربما يريد التشويش عليه. ما معنى غير باق هو غير باقي؟ عشان كذا لا، غير الباقي ليس عين الباقي، هو النور الاسفهبذ، وانا كتبها بالسين. ومنها ان النور الاسفهبذ حادث عند حدوث الصيصية. الصيصية اسم اخر للبدن، اي البدن، خلافا لافلاطون الالهي القائل بقدم النفس بالزمان. طبعا حمل كلامه على إرادة قدم النفس بقدم العقل، لأن الشيء يثبت بثبوت مقتضيه وبثبوت علته، فيكون وجود علته نحو وجود الله. فكما أن العلة يكون وجودها وجودا للبدن، كذلك الجوهر المجرد التام وجوده وجود للنفس على ما نسب إليه، لكن هذا تأويل يعني. ولعل مراده قدم ما هو باطن ذات النفس وهو العقل، فإن العقول حقائق النفوس، أي أنه لما كانت النسبة بين عالم النفوس وعالم العقول نسبة الرقيقة إلى الحقيقة والظل إلى النور، كان وجود النور وجودا للظل ووجود الحقيقة وجودا للرقيقة، فيصح أن يقال أن النفس موجودة قبل وجودها، فإن العقول حقائق والنفوس رقائق لها، فكينونتها أي العقول السابقة كينونة النفوس بوجه، لأن النفوس بما هي نفوس قديمة بالزمان، كيف وهي على التحقيق جسمانية الحدوث روحانية البقاء. نعم أحسن، لا أن النفس بما هي نفوس قديمة بالزمان، نعم، كيف وهي على التحقيق جسمانية الحدوث، يعني النفس ثبت في المسائل المتقدمة والفصول المتقدمة أنها تحدث بحدوث النفس، فكيف يقال بأنها قديمة بالزمان. ومنها النور أن النور الاسفهبذ باق، وهذه أي الصيصية أي الأبدان تصير فانية، إذ لو فسد النفس بفساد الصيصية لكان حامل قوة الفساد، فكان ماديا، يعني كل فاسد فهو مادي، هذا حاصل هذا البرهان. لو فسدت الروح لكانت مادية لكنها مجردة، إذن لا تكون فاسدة. أما البطلان التالي وهو أنها تكون مادية فهذا واضح للمنافاة بين التجرد وبين المادية، لكن كونها فاسدة واستلزامه لماديتها هذا يحتاج إلى برهان. قال نعم، كل ما يكون فاسدا ففساده حادث، ولكل حادث مادة. وبوجه آخر، ما يكون حامل الإمكان يكون حامل الفساد، يعني ما يكون حاملا لإمكان الحصول وبعينه حامل لإمكان الفساد. وقد آثرنا الاختصار اقتفاء بأثر المتن. غرر في إبطال التناسخ يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله.